بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث عن منزلة التوكل، ووقفنا عند قوله رحمه الله: فصل، وكثيرا ما يشتبه في هذا الباب. قال: فصل، وكثيرا ما يشتبه في هذا الباب. المحمود الكامل بالمذموم الناقص. فذكر أشياء مما يعني يختلط على البعض، أشياء يظنها البعض من التوكل وهي ليست من التوكل، أشياء يظنها البعض من التوكل وهي إما أمور مذمومة وإما أمور ناقصة ليست من التوكل المحمود. قال: فيشتبه التفويض بالإضاعة، فيشتبه التفويض بالإضاعة، فيضيع العبد حظه ظنا منه أن ذلك تفويض وتوكل، وإنما هو تضييع لا تفويض. فالتضييع في حق الله والتفويض في حقك. يعني كأنه أراد بهذه المسألة يعني الإشارة إلى حال بعض العباد أنه يضيع حظه من الله سبحانه وتعالى، يعني هو يضيع حق الله تعالى ويضيع حظه من الله سبحانه وتعالى. وحظ العبد من الله تعالى يعني هو ما يكون من العمل الصالح والعبادة والقيام بالأمر والنهي. فالقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهي الله تعالى هو سبب لحصول الثواب ودرء العقاب. كما مر بنا في تعاريف التوكل أن بعض العباد يعني حصل عندهم خطأ في هذا الباب، أنهم يعني يمكن أنه يتهاون في فعل بعض ما أمر الله تعالى به أو تبكي ما نهى الله تعالى عنه، ظنا أن ذلك من التوكل على الله، أن الله تعالى لو أراد أن يدخله الجنة أدخله سواء عمل العمل الصالح أو لم يعمله، أو ترك هذا النهي أو لم يتركه، إذا دعا أو لم يدعو، إذا وهكذا يعني فيترك الدعاء، يترك الرجاء، يترك اعتقادا أنه بهذا متوكل على الله تعالى، وأن ما قدره الله له في الآخرة سيحصل له، فيضيع يعني حظه من الله تعالى، ويضيع حق الله تعالى من العبادة، وحظه يعني ما يرجوه من الثواب والأجر إذا أدى هذه العبادة، ظنا أن هذا من باب تفويض الأمر إلى الله تعالى، فيضيع بهذا حق الله سبحانه وتعالى. مسألة التفويض في حقك يعني هذا يحتمل أمرين، يعني إما أنه في مصالح نفسه يأخذ فيها بالأسباب ويفوض إلى الله تعالى فيها تفويضا صحيحا، يعني كما مر أن بعض من يقصر في أمور اللي هي العبادة ويعتقد أنه متوكل على الله في ترك الأوامر والنواهي، أن ما قدره الله سيكون، يقول لك لماذا أدعو، ما هو دعيت دعوت أو لم أدعو، ما قدر لي سيحصل. لكنه في حق نفسه يعني تجده مثلا إذا جاع يأكل، إذا يعني إذا مرض يتداوى كذا إلى آخره، فهو في حق نفسه فتجده يأخذ بالأسباب ويفوض الأمر إلى الله. أما في حق الله تعالى يضيع حق الله مسميا ذلك تفويضا. ويحتمل أيضا أن يكون يقصد يعني أنه يفوض الأمور إلى نفسه يعني بدلا من تفويضها إلى الله تعالى، فكأنه فوض الأمر إلى نفسه ولم يفوضه إلى الله تعالى. قال: ومنه اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء حمل الكل أو وإلقاء حمل الكل، ممكن تضبط يعني الكل أو الكل، فيظن صاحبه كيف مضبوط عندكم؟
الكلب.
يعني مثل الكلب اللي هو الذي يعني ايه؟ نعم، اللي هو الثقيل، يعني الذي يعني يعتمد على غيره في القيام. القيام بشؤونه يعني، يعني كل على مولاه أينما وجهه لا يأتي بخير. فالعبد والكل يعني يتثاقل عن القيام، يعني فيه كسل وتثاقل عن القيام بما عليه القيام به، فيعتمد على غيره في القيام بأموره وكذا. قد يكون الكل هذا قد يكون يعني باختياره فيكون تفريطا منه، وقد يكون يعني عجزا، إما عجزا وإما كسلا. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من العجز والكسل، لأن عدم قيام الإنسان يعني بمصالحه وأموره لا يخرج عن هذين الأمرين، يعني إما أنه عاجز عن القيام بها فهو محتاج إلى الناس للمساعدة، أو أنه قادر على القيام بها ولكنه يتكاسل عن ذلك ويلجأ إلى الناس في القيام بأشياء هو يستطيع أن يقوم بها في حق نفسه وينفع بها نفسه. فيعني يقول بعض من يدعي أنه متوكل هو يعني حاله كحال الكلب يعني، فيريد أن يريح نفسه، فيظن صاحبه أنه متوكل وإنما هو عامل على قدم الراحة، يريد أن يريح نفسه فلا يأخذ بالأسباب ولا يتعب نفسه في تحصيل يعني ما يحقق له مصالحه في الدين أو في الدنيا، ويسمي ذلك توكلا على الله. قال: وعلامة ذلك أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد، مستريح من غيرها لتعبه بها، والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة. يعني يقول المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد، ويستريح من غيرها يعني من الأسباب التي يعني لم يؤمر بها، والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة وتسقط به عنه مطالبة الشرع، فهذا لون وهذا لون. يعني يقول العامل على الراحة يعني بس يقتصر على القدر الذي يعني ينجو به من الهلاك ولا يريد أن يتعب نفسه في شيء من الطاعة. يعني كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه يعني قيل له: لما تتعب نفسك يعني في كثرة القيام والصيام وكذا؟ قال: راحتها أريد. قال: راحتها أريد، يعني يتعبها في الدنيا حتى ترتاح في الآخرة. قال: ومنه اشتباه خلع الأسباب لتعطيلها، فخلعها توحيد وتعطيلها إلحاد وزندقة، فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه بها وركونه إليها مع قيامه بها، وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح. فيقول الأسباب يعني يأخذ بها بجوارحه، يأخذ بها بجوارحه، ف يعني يعمل بجوارحه، جوارح ما تؤدى به الأعمال من يد ورجل وسمع وبصر ونحوه، فيأخذ بالأسباب التي في وسعه بجوارحه، لكن قلبه لا يعتمد عليها، وقلبه قد فوض الأمر إلى الله واعتمد على الله تعالى. فيقول خلع الأسباب بمعناه عدم اعتماد القلب عليها وعدم وثوق القلب بها، فهذا توحيد، يعني من كمال التوحيد أنه يتعلق قلبه بالله لا بالأسباب. وأما تعطيل الأسباب بمعنى إلغاؤها عن الجوارح، فقال هذا يعني إلحاد وزندقة، لأنه يعني المسألة ليست فقط في أسباب، مثلا سبب حصول الشبع أو سبب حصول الرزق أو سبب، الأمر يتعدى ذلك إلى سبب دخول الجنة وسبب النجاة من النار وسبب، فيؤدي بهم يعني تعطيل الأسباب إلى أنهم يتركون الأخذ بأسباب دخول الجنة وأسباب النجاة من النار، وهي يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات ويسمون ذلك توكلا على الله تعالى، ما قدره الله له في الآخرة سيكون وكذا. فتعطيل الأسباب بإلغائها عن الجوارح يعني باب يؤدي إلى الزندقة والإلحاد والعياذ بالله، ترك الواجبات فعل المحرمات استحلالا لذلك واعتقادا أنه من الدين ومن التوكل. قال: ومنه اشتباه الثقة بالله بالغرة والعجز، بالغرور والعجز، بالغرة أو بالغرور والعجز، قال والفرق بينهما، هو المعنى قريب يعني غرة بالغرور يعني نفسه. قال والفرق بينهما أن الواثق بالله قد فعل ما أمره به ووثق بالله في طلوع ثمرته وتنميته وتزكيته كغارس الشجر وباذر الأرض، والمغتر العاجز قد فرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله، والثقة إنما تصح مع بذل المجهود. فقد حذر الله تعالى من الغرور يعني قال وغركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان يعني، فهو يغر الناس يعيدهم ويمنيهم فيتركون الطاعة ويتركون القيام بأمر الله تعالى اغترارا. فهذا الذي يعني كحال من ترك بذر الأرض وترك سقيها وانتظر أن تخرج الثمر، فهذا غرور. أما المؤمن الذي وثق بالله تعالى فهو يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله ويثق بالله تعالى في أنها إن شاء الله تؤدي نتيجتها وثمرتها متوكلا على الله. قال ومنه اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم وسكون القلب إليه. هكذا عندكم بالطمأنينة إلى المعلوم وسكون القلب إليه، ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة. إلا صاحب البصيرة، كلمة المعلوم يعني مرات تأتي بمعنى يعني مثلا المال أو الراتب أو الرزق أو ونحو ذلك يعني. فيقول البعض التبس عليه أمر الطمأنينة إلى الله والسكون إلى الله، فجعل ذلك يعني أنه مثله مثل الطمأنينة إلى الأشياء المادية يعني. قال ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة كما يذكر عن أبي سليمان الداراني أنه رأى رجلا بمكة لا يتناول شيئا إلا شربة من ماء زمزم، إلا شربة من ماء زمزم، فمضى عليه أيام، فقال له أبو سليمان يوما أرأيت لو غارت زمزم أي شيء كنت تشرب؟ أي شيء يعني أي شيء أصلها أي شيء يعني، بس لكن مستعملة قديمة ما زالت مستعملة في بعض الأهجات، إيش تقول إيش كذا إيش عندك إيش. نعم، فهي أصلها أي شيء يعني. فقال أي شيء كنت تشرب يعني أي شيء كنت تشرب. فقام وقبل رأسه وقال جزاك الله خيرا حيث أرشدتني فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام ومضى استغفر. فالقصد انه يعني هو يعني ترك كل شيء من طعام وشراب وكذا ويشرب ماء زمزم، هو يرى ان هذا يعني من باب الطمانينه الى الله تعالى والسكون الى الله، لكن يقول يعني انه يعني انه ليس من هذا الباب يعني. هو ابو سليمان الداراني جعله كانه طمانينه الى ماء زمزم والسكون اليه، و يعني كأنه اعتمد على سبب يعني هو يظن أنه معتمد على الله. قال وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم وهم يظنون أنه إلى الله. قل أكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم، إلى شيء مثلا معين يأتيه رزق مثلا راتب معين يأتيه مش عارف يعني يحصل له شيء معين في الدنيا يعني هو تستقر به أموره، فهو يعني مطمئن إلى هذا السبب وهو يظن أنه متوكل على الله. قال وعلامة ذلك أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه، فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله. لو كان إلى الله كان يعني حاله وقت وجود هذا السبب وعدم وجوده يكون سواء. لكن هو قال ومنه اشتباه الرضا عن الله بكل ما يفعل بعبده مما يحبه ويكرهه بالعزم على ذلك وحديث النفس به وذلك شيء والحقيقة شيء آخر. يقول كون العبد يكون راضيا عن الله تعالى عن كل ما يقضيه الله تعالى عليه، سواء كان يعني نفسه تحب هذا الشيء او تكرهه. مرات يشتبه الرضا بمجرد ايه حديث النفس والعزم على 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 الرضا، فيقول الرضا شيء والعزم عليه شيء اخر. لهذا يعني كان في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام ربنا اسالك الرضا بعد القضاء، يعني الرضا الحقيقي هو الذي يكون بعد القضاء يتبين من الراضي ومن الرضا. فيقول كثير من الناس يعني ممكن يقول انا مهما حصل لي من مصائب وابتلاءات وانا ساكون صابرا وساكون كذا وساكون، بس الوقت الحقيقه يعني قد لا يفي يعني بما يعني وعد به او تمناه. قال كما يحكى عن ابي سليمان، كما يحكى عن ابي سليمان انه قال ارجو ان اكون اعطيت طرفا من الرضا لو ادخلني النار لكنت بذلك راضيا. استغفر الله. مرات يعني تخرج عن بعض الصالحين وكذا ربما تخرج عن بعض العبارات يعني فيها يعني مبالغه او كذا ممكن تركها او لا. فهو يقول يعني ابو سليمان دران من العباد الزهاد ومن الصالحين، بس هو يقول يعني انه يعني اعطي من الرضا عن الله تعالى حتى يعني انه يعني لو ادخله الله النار لكان راضيا بذلك. قال فسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ابن القيم يقول سمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول هذا عزم منه على الرضا وحديث نفس به. قال هذا عزم على الرضا، هذا ليس رضا، هو يقول انه راضي عن الله تعالى حتى لو ادخله النار لكان رضيا. قال هذا عزم على الرضا وحديث نفس به، ولو ادخله النار لم يكن من ذلك شيء. لا قدر الله يعني لو دخل النار لن يكون احد راضيا بالنار والعياذ بالله تعالى في إذنه. قال وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته، كما مر بنا يعني قصه كان ذكرت من قبل قصه احد العباد يمكن قال له بهلول تقريبا، كان يقول يعني مهما فعل الله تعالى به سيكون راضيا، وانه يعني كان يكرر عبارات من مثل هذا المعنى، وانه مهما ابتلاه الله تعالى به سيكون يعني راضيا بذلك. فابتلي بحصر البول يعني فحصل له حصر في البول، صار يتالم يعني الما شديدا، فكان يعني يمر على الاطفال في الكتاب ويقول ادعوا الله لعمكم الكذاب. استغفر الله. كان يدعي انه سيكون يعني راضيا بس وقت يعني حصل البلاء، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لا تتمنوا البلاء، يعني نهى عن تمني البلاء قبل وقوعه، لا تتمنوا لقاء العدو، ونهى عن تمني البلاء يعني قبل وقوعه. اذا وقع ان شاء الله المؤمن يجتهد يعني في الصبر. فقال اذا هذه العبارات التي تقال عن وقت العافيه انه ان حصل البلاء سيكون راضيا او كذا، يعني مجرد عزم على الرضا وحديث نفس به، لكن هذه ليست حقيقه الرضا، يعني حقيقه الرضا هي التي تكون بعد القضاء كما ذكرنا في الدعاء اللهم اسالك الرضا بعد القضاء، هذا هو الرضا الحقيقي الذي يعني يظهر اثره. لكن قبله العزم على الرضا طيب، يعني ان الانسان يعزم على الرضا يعني، لكن الرضا الحقيقي هو ما يكون بعد حصوله.
شيخ نبي الله ايوب كان مريضا فتره طويله.
نعم.
وصبرا.
ورد يعني ان نبي الله ايوب عليه السلام لبث في البلاء 18 سنه في بعض الاحاديث. نعم. والله تعالى قال انا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم. قال ومنه اشتباه، ورد في يعني ورد في الحديث يعني في أهل الجنة أنهم يدخلون الجنة على يعني طول آدم وصورة يوسف، على طول آدم 60 ذراعا في السماء، وأظن في عرض 7 أذرع تقريبا، 60 ذراعا في عرض 7 أذرع شيء من هذا، وعلى صورة يوسف عليه السلام، وفي عمر عيسى حين رفعه الله إليه كان في عمر 33 سنة. قال وعلى قلب أيوب، وعلى قلب أيوب، وفي بعض الأحفاظ الحديث وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لسان العربي يعني أفصح من نطق بالضبع، يكون على قلب أيوب. فقلب أيوب على السلام اللي هو فيه الرضا، يعني أنه رضي بالبلاء، يعني كان في شدة البلاء وكان راضيا صابرا يعني في شدة. فكيف يعني قلب أيوب إذا كان في نعيم الجنة، يعني كيف يكون حال يعني أيوب، من كان قلبه كقلب أيوب على السلام كيف يكون حاله في نعيم الجنة؟ إذا كان هذا حاله في أشد يعني بلاء في الدنيا، وهو يعني كان في غاية الرضا والسكينة والطمأنينة، فيكون حاله في النعيم أضعف ذلك من الرضا. قال: ومنه اشتباه علم التوكل بحال التوكل. قال: منه اشتباه علم التوكل بحال التوكل. فيقول التوكل هو حال قلبي، يعني حال إيمانية تكون في قلب الإنسان. أما العلم النظري بالتوكل هذا شيء آخر، غير قيام يعني التوكل بقلب الإنسان، هذا هو حال التوكل. قال: فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله، فيظن بذلك أنه متوكل. يعني كثير من الناس يعني يدرس موضوع التوكل دراسة نظرية، يعرف فضائله وأقسامه وكذا، فيظن أنه متوكل وليس من أهل التوكل. فحال التوكل أمر وراء العلم به، وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيها، وحال المحب العاشق وراء ذلك. يعني كل إنسان يعرف المحبة نظريا وما أسبابها وما دواعيها وما كذا، غير كل إنسان فعلا يعني هو محب. ومعرفة علم الخوف وحال الخائف، وحال الخائف وراء ذلك. يعني فرق بين معرفة علم الخوف وبين حال الخائف، فحال الخائف وراء ذلك. قال: وهو شبيه بمعرفة المريض ناهية الصحة وحقيقتها وحقيقتها وحاله بخلافها. يعني مثل مريض يعرف يعني كيف حال الصحة، ولكن هو حاله غير هذه. قال: فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق، والعوارض بالمطالب، والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: فصل: والتوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى، فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات. فله تعلق، قال: فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرحيم. عندكم في بعض النسخ والرؤوف والرحيم. فإذا هذه الأسماء الحسنى من أسماء الله سبحانه وتعالى، فيقول من التعبد بمقتضاها التوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول المغفرة والتوبة والعفو والرحمة. فالعبد المؤمن يعني يأخذ بأسباب ذلك ويتوكل على الله تعالى في حصول مقصوده من هذه الأمور، يعني يأخذ بأسباب المغفرة وأسباب التوبة والعفو ويتوكل على الله تعالى في حصول هذه المقاصد له. قال: وتعلقا أو وتعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن. كذلك تلاحظ أن هذه الأسماء فيها العطاء، يعني أن يفتح الله تعالى عليه وأن يحسن إليه ويهبه ويرزقه ويعطيه، فهو يعني من التعبد بمقتضى هذه الأسماء أن يتوكل على الله تعالى في حصول الرزق والعطاء مع أخذه بأسباب ذلك ويعتمد على الله تعالى في حصول ذلك. قال: وتعلقا باسم المعز المذل الحافظ الرافع المانع، في بعض النسخ الخافض الرافع لعلها أحسن، يعني أو نجمع الاثنين، يعني نقول الحافظ والخافض الرافع المانع. قال: من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصرة، إذن علاقة التوكل بهذه الأسماء الحسنى الخافضي والمانعي والخافض الرافع والمانع والمعز والمذل كما ذكر يعني أنه يتوكل على الله تعالى في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النزول. وتعلقا بأسماء القدرة والإرادة، الأسماء التي تدل على قدرة الله وإرادته مثل اسمه القدير والقادر ونحو ذلك. وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى، ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله. هذا مر بنا أن بعض الأئمة فسر التوكل، لما عرف التوكل قال هو المعرفة بالله تعالى، لأن التوكل هو حقيقته هو معرفة بأسماء الله تعالى وتعبد له بمقتضى هذه الأسماء والصفات. قال وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل، وكلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. قال فصل وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، يكون مغبونا في توكله. المغبون في التوكل يعني المغبون في التجارة هو الذي يذهب مثلا يشتري شيء يعني يسوى مثلا درهما ويذهب فيشتريه بمئة درهم أو بألف درهم أو فيضيع يعني الأموال الكثيرة التي معه ويأخذ بها شيئا إلى يعني قليلا، مع أنه كان بإمكانه أن يشتري بهذه الأموال أضعاف ما أخذ يعني الذي خسر في صفقة يعني قد غبن فيها يعني أنه ضيع ما بيده وأخذ عوضا عنه شيئا يعني قليلا لا يسوى الذي كان في يده وضيعه. فيقول كثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكل، وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. يعني يقول رغم أنه توكل على الله تعالى حق التوكل، يعني كما سيشرح يعني أنه يتوكل في مسائل جزئية صغيرة يترك التوكل في الأشياء التي أعظم وأهم وأكبر يعني. فهذا يعني غبن يعني بذل جهده وصرف جهده في التوكل كله في أشياء صغيرة وترك يعني ما هو أعظم. قال وهو مغبون في توكله كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء، وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا، فهذا توكل العاجز القاصد الهمة. فيقول بعض الناس يعني يصرف قوة توكله ويستفرغ كل قوة التوكل في حاجة جزئية، هذه الحاجة الجزئية يمكن نيلها بأيسر شيء، ويفرغ يعني كان الأولى به أنه يعني يعطي هذه الحاجة الجزئية يعني حجمها ويعطيها أيسر شيء، ويفرغ قلبه للتوكل في الأمور التي هي أعظم مثل زيادة الإيمان والعلم، لو أنه يتوكل على الله تعالى في زيادة إيمانه وزيادة علمه وفي نصرة الدين وفي التأثير في العالم خيرا، يعني أن يكون ممن يؤثر خيرا في العالم يعني من المصلحين الذين ينفع الله بهم الناس، فيترك ذلك وينشغل بالتوكل في مسألة جزئية صغيرة. قال فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم. يعني ضرب مثلا يقول بعض الناس يعني يجعل كل دعائه مثلا ليل نهار يدعو ويصلي ويتضرع ويتوكل على الله من أجل مثلا وجع يعني ممكن أن يداوى بشيء يسير، أو جوع ممكن
يسد الرمق يعني
ممكن جوع يسده بنصف رغيف. يعني فهو يقول يعني انه توكل حقيقة التوكل يعني توكل الله توكلا صحيحا واجتهد في الدعاء وألح فيه، بس يعني هو غبن يعني هو كان معه حاجة قيمة ممكن ياخذ بها يعني زي المثال اللي ضربنا يعني معه مثلا 1000 درهم ممكن ياخذ بها حاجة كبيرة وراح اشترى بها حاجة صغيرة يعني فضيع يعني جهده وطاقته في شيء يعني صغير وترك ما هو أعظم، يعني لو أنه جعل دعاءه هذا في زيادة الإيمان والعلم والدين والمنزلة عند الله وما إلى مكان أحسن. يعني ليس معناه أنه يترك الدعاء في الأشياء الجزئية، لا مانع يعني الإنسان يدعو الأشياء الجزئية، بس هو يكون يعطيها حجمها، يعني ما يستفرغ يعني كل طاقته ويستفرغ جهده ووقته في هذه المسائل الجزئية ويترك ما هو أعظم. قال: ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين ومصالح المسلمين. قال فصل: قال صاحب المنازل، هو الإمام الهروي الأنصاري رحمه الله، قال: التوكل كلة الأمر إلى مالكه، والتعويل على وكالته، وهو من أصعب منازل العامة عليهم وأوهى السبل عند الخاصة، لأن الحق قد وكل الأمور كلها إلى نفسه وأيأس العالم من ملك شيء منها. هذه عبارته رحمه الله، يشرح هذا الإمام القيم. قال: قوله كلة الأمر إلى مالكه، هذا تعريف صاحب منازل السائلين، فعرف التوكل، قال: هو كلة الأمر إلى مالكه، أي تسليمه إلى من هو بيده، تسليم الأمر إلى صاحبه، يعني كشيء يعني مملوك لصاحبه، وأنت عليك أن تسلم الأمر إلى مالك. قال: والتعويل على وكالته، أي الاعتماد على قيامه بالأمر والاستغناء بفعله عن فعلك وبإرادته عن إرادتك. يعني شؤون العبد هي ملك لله تعالى، فتفوض أنت وجميع شؤونك ملك لله، فتفوض هذا كله إلى الله، تسلمه لله تعالى، وتعول على إيه؟ أن الله تعالى سيتصرف فيه ويدبره بما يريد سبحانه وتعالى، وتستغني بفعل الله عن فعلك وبإرادته عن إرادتك. قال: والوكالة يراد بها أمران، الوكالة يراد بها أمران، أحدهما التوكيل وهو الاستنابة والتفويض. هل ممكن صحيح بعض النصر عندكم الاستنابة؟ في النصر تقول الاستبانة، الصواب الاستنابة. الاستنابة والتفويض، هذا المعنى الأول للوكالة. يعني لله تعالى المثل الأعلى، المخلوق يعني إذا وكل شخصا القيام بمصالحه، وكلت شخصا لشراء شيء او بيعه او في زواج او طلاق، فالوكيل عنك ان انت ايه انبته، يعني استنابه انبته عنك في يقوم بهذه الامور عنك، وفوضت ايه اليه ذلك. يعني فهذا احد ايه معاني الوكاله، اللي هو ان تنيب شخصا للقيام بامر من امورك وتفوضه في ذلك. قال: والثاني التوكل، وهو التصرف بطريق النيابة عن الموكل، وهذا من الجانبين. التوكل هو التصرف بطريق النيابة عن الموكل. فإذا يعني واحد أحد الطرفين يوكل الآخر، يعني في الوكالة في أمور الدنيا، يعني في بين الناس، عندنا وكيل وموكل، فالموكل يفوض إيه شخصا في القيام بشؤونه، والوكيل يتصرف بطريق النيابة، أنه نائب عن الأصيل فيتصرف في الشيء نيابة عنه. إذا وكلته في بيع دارك مثلا، فهو يتصرف في الدار ويبيعها ويشتري نيابة عنك، يعني في فينوب عن الايه؟ عن الموكل. قال: وهذا من الجانبين، فإن الله عز وجل يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكله فيه، والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. يعني هو ابن القيم يرى يعني في عبادة التوكل يعني أنه من الجانبين، يعني مثل المحبة، يعني العبد يحب الله فقد يحبه ما يحبونه، ومثلا التوبة، مثلا إن العبد يتوب إلى الله والله يتوب على العبد وهكذا، يعني فيرى أنه من هذا الباب، يعني من التوكل أن الله تعالى وكل العبد بأشياء يعني كلفه بها وأمره أن يقوم بها، والعبد يوكل الله سبحانه وتعالى فيعتمد عليه. قال: فأما وكالة الرب عبده، فهنا الدليل على الشق الأول بأن الله تعالى وكل عباده بالقيام بأمره. قال: أما وكالة الرب عبده ففي قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال قتادة: وكلنا بها الأنبياء 18 الذين ذكرناهم، يعني قبل هذه الآية: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 نبيا كريما. صحيح. فقال، فالله تعالى قال: فإن يكفر بها هؤلاء، يعني إذا كفر بها أهل الأرض وكفر بها كفار قريش وكفر بها من كفر، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فقد وكلنا هؤلاء الأنبياء عليهم السلام يعني القيام بهذه الأمانة لو كفر بها. وقال أبو رجاء العطاردي: معناه إن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء، يعني جعل الضمير هنا لا يعود على الأنبياء المذكورين في الآيات قبلها، وإنما قال إن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة. وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار وأهل المدينة. تفسير ابن عباس قال: إن يكفر بها هؤلاء هم أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، هم الأنصار وأهل المدينة، أهل مكة كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم باستثناء يعني من آمن منهم من المهاجرين، لكن عامة يعني رؤساء مكة وكبرائها كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة يعني استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. فإذا هذه التفاسير المأثورة عن السلف يعني هنا فيها أن الله سبحانه وتعالى وكل الأنبياء ووكل الملائكة ووكل الأنصار من الصحابة رضي الله عنه. عندنا قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي من التابعين رحمه الله، وأبو رجاء العطاردي كان من المخضرمين، يعني كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد الفتح ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك الجاهلية، كان حيا في زمن الجاهلية لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. حدث عن عمر وعلي رضي الله عنهم، فمن علماء التابعين ورحمه الله. قال: والصواب أن المراد من قام بها إيمانا ودعوة وجهادا ونصرة، فهؤلاء هم الذين وكلهم الله بها. إذن هي الله تعالى وكل بعض عباده في القيام بأمر الدين إيمانا به ودعوة إليه وجهادا في سبيله ونصرة لدين الله، فمن قام بهذه الأمور فهو الذي وكله الله تعالى، هؤلاء الذين وكلهم الله تعالى للقيام بأمر الدين. فإن قلت: فهل يصح أن يقال إن أحدا وكيل الله؟ يعني هنا إشكال، يعني قل هل يصح أن نقول عن أحد من الناس إنه وكيل الله؟ قال: قلت لا، فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة، والله لا نائب له ولا يخلفه أحد، بل هو الذي يخلف عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالله عز وجل هو الذي يخلف العبد، والعبد لا يخلف الله تعالى. هنا إشكال يعني، لأنه إيه يعني بعض أهل العلم أنكر يعني أن يقال خليفة الله، قال إن الله تعالى يعني كثير من العلماء أنكروا هذه العبارة وقالوا لا يصح أن يقال عن خليفة إنه خليفة الله، وإنما يعني الصحابة رضي الله عنهم سموا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين عمر سموه، كان في أول الأمر كانوا يقولون يا خليفة خليفة رسول الله، ثم إن عمر رضي الله عنه قال إن ذلك يطول، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فقولوا قولوا يا أمير المؤمنين، فإن ذلك يطول يعني عمر لم يفكر في المستقبل يعني اللي هيجي بعده هيجي يا خليفة خليفة دي خليفة، فطلع يطول الموضوع
ولي ولي العهد يعني.
فقال لهم أنتم المؤمنون وأنا أميركم فقولوا يا أمير المؤمنين رضي الله عنه. فالشاهد أن لم يسم الصحابة يعني أبا بكر ولا عمر لم يقولوا خليفة الله، وإنما قالوا خليفة رسول الله.
رسول
ما نقول في جاعل في الأرض خليفة؟
هو يعني اللي جعلوا في الأرض خليفة يعني الذين اختاروا هذا الرأي، احنا ما زلنا نذكر يعني بعض أهل العلم يعني يرى هذا الرأي ويؤيده، فهؤلاء قالوا في تفسير يعني يجعلون في الأرض خليفة، قال ليس معناه أنه خليفة عن الله، وإنما يخلف من كان في الأرض قبلهم، يعني أن الأرض فيها كان فيها جن قبل الإنس يعني أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، يعني أن لما الله تعالى قال يجعلون في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد، فقال إن لأنه كان هناك جن في الأرض يعني فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فالله تعالى ذكر أنه سيجعل من يخلفهم يعني، فهو ليس خليفة لله ولكن خليفة لهؤلاء. بس الإشكال على هذا القول الثاني، قال يجوز أن يقال خليفة الله، لأنه ورد في حديث من أحاديث المهدي فيه لفظة يعني يا خليفة الله، يعني يا خليفة الله، فورد يعني في حديث في بعض أحاديث المهدي، يعني حديث واحد يعني من أحاديث المهدي فيه يعني قال إيه فإذا رأيت خليفة الله في الأرض أو كذا، ففيها يعني لفظ خليفة الله، فقالوا إذا هذا معناه يعني جواز إطلاق هذا اللفظ، بس يعني يظل النقاش إنه خليفة الله في مسألة الإضافة، يعني قد يضاف يعني مثل إيه مثل ناقة الله وبيت الله، ويعني قد تكون إضافة تشريف، يعني ليس معنى خليفة الله أنه يخلف الله، ولكن يعني هو خليفة يعني أضاء خليفة يعني ليس خليفة له، خليفة لمن قبله من الناس يعني، ولكنه إضافته إلى الله يعني تشريف، يعني مثل ناقة الله وبيت الله وكذا، يعني مجرد إضافة تشريف إلى الله تعالى، هو مملوك لله وشرفه الله بأن جعله خليفة فأضيف إضافة التشريف، يعني هو خليفة، لكن هو ليس أنه يخلف الله ولكن هو يخلف من قبله وكذا، والله تعالى أعلم.
نقدر نقول مجازي يعني؟ تشريفا؟
الأحسن نقول يعني أنها إضافة التشريف، يعني مثل إضافة يعني بيت الله، يعني المضاف إلى الله سبحانه وتعالى في إضافة صفة إلى الموصوف مثل قدرة الله وعزة الله وكلام الله، هذه إضافة صفة إلى الموصوف، وهناك إضافة مخلوق إلى خالقه من باب التشريف والتكريم لهذا المخلوق، يعني مثل ناقة الله وبيت الله وعبد الله، ومنها روح الله، يعني روح الله هذه ليست إضافة صفة إلى الموصوف، إنما إضافة مخلوق إلى الخالق، يعني في عيسى عليه السلام وكذلك في جبريل عليه السلام يقال عن جبريل روح الله، وقال أرسلنا إليها روحنا، وفي عيسى عليه السلام ورد في الأحاديث أن المؤمنين يقولون لعيسى عليه السلام تقدم يا روح الله، فيقدمونه ويصلي بهم فيقولون يا روح الله، فإضافة الروح إلى الله هنا يعني روح المخلوقة خلقها الله تعالى، ولكن شرفها بالإضافة إليه، مثل ناقة خلقها الله وشرفها بالإضافة إليه، هذه روح خلقها الله وأضافها إليه تشريفا له، ليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لكن إضافة المخلوق إلى الخالق يعني. فقالوا من هذا الباب يعني خليفة الله تحمل على هذا المعنى، يعني أنه خليفة جعله الله يخلف من قبله من من حكم قبله وتولى الأمر قبله، فهو لا يخلف الله إنه يخلف من كان قبله، ولكنه أضيف إلى الله من باب التشريف، لأنه يعني خليفة استخلفه الله تعالى لأن جعله يخلف من قبله. فقال يعني أن العبد يعني إذا سفر يقول إيه، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في العبد، فالله يخلف العبد وليس العبد يخلفه. قال على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكله فيه ورعايته والقيام به، يعني لفظ أن العبد وكيل الله، أن الذين يقومون بأمر الله تعالى بأمر الدين إيمانا ودعوة وجهادا، هل يجوز أن يقال هو وكيل الله؟ فالإمام القيم هنا يقول هناك اعتباران، يعني إن قصدنا أنه يتصرف عن الله تعالى من باب النيابة، يعني أنه ينوب عن الله في التصرف، فقال هذا المعنى غير صحيح. أما بمعنى أنه مأمور بحفظ ما وكله الله فيه ورعايته والقيام به فيجوز ذلك. ويمكن أيضا أن نقول أن إضافة التشريف يعني مثل وكيل الله، يعني وكيل شرفه الله بإضافته إليه، أنه مأمور يعني بأمور أن يحفظها ويقوم بها. قال فهذا فيما يتعلق بتوكيل الله لعبد، وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فالله تعالى وكل ملائكته ووكل أنبياءه ووكل الأنصار رضي الله عنهم، هذا توكيل الله لعبده. وأما توكيل العبد ربه فهو تفويضه إليه وعزل نفسه عن التصرف وإثباته لأهله ووليه، ولهذا قيل في التوكل إنه عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية، وهذا معنى كون الرب وكيل عبده أي كافيه والقائم بأموره ومصالحه، لا أنه نائبه في التصرف. يعني يقول العبد عندما يتخذ الله تعالى وكيلا ليس بالمعنى الذي يكون في توكيل العبد عبدا مثله أنه ينوب عنه في التصرف، وإنما يعني هو الأصل أن العبد وما ملك هو ملك لله تعالى، يعني العبد عندما يوكل عبدا يكون شيء هو أصلا يملكه الأصيل فينيب عنه وكيلا يتصرف فيه بالنيابة عنه، لكن الأمور التي يوكل العبد فيها ربه هو العبد ليس أصيلا فيها، يعني حتى يعني يكون الله نائبا عنه، هو أصلا العبد وما ملك وما كله مملوك لله تعالى، فالله تعالى يتصرف فيها يعني ليس من باب النيابة عن العبد ولكن من باب ملكه لها يعني سبحانه. فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان إليه وخلعة منه عليه، لا عن حاجة منه وافتقار إليه كموالاته. يعني عندما يكون الله تعالى وكيلا وكيل عبده فهذا يعني إحسان من الله إلى العبد، وخلعة يعني عطية ومنة يعني من الله على العبد، ليس عن حاجة من الله تعالى. قال كم والاتي، مثل ما يكون الله تعالى ولي عبده، الله تعالى ولي المؤمنين ولي المتقين، الله تعالى وليهم يعني ينصرهم ويعينهم، والله مولى عبد ليس عن حاجة إلى العبد. وأما توكيل العبد ربه فتسليم لربوبيته وقيام بعبوديته. قال وقوله وهو من أصعب منازل العامة عليهم، هذا في كلام الإمام الهروي يقول التوكل من أصعب منازل العامة. قال لأن العامة لم يخرجوا عن نفوسهم ومألوفاتها ولم يشاهدوا الحقيقة التي شاهدها الخاصة وهي التي تشهد التوكل، فهم في رق الأسباب فيصعب عليهم الخروج عنها وخلوع القلب منها والاشتغال بملاحظة المسبب وحده. قل لماذا التوكل صعب على العامة؟ لأن العامة يعني يتعلقون بالأسباب، يعني دائما يلتفتون إلى الأسباب ولم يشاهدوا يعني التوكل ومعرفتهم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وقدرته، فيكون عندهم ضعف في هذا، فيشاهدون الأسباب ويتعلقون بها ويظنون أنه بدون هذا السبب لن يحصل لهم. يعني الله تعالى جعل السبب يعني وسيلة لحصول المقصود، لكن تتعلق به قلوبهم، يعني هو المطلوب أن يقوموا بالسبب بالجوارح لكن لا تتعلق قلوبهم بالسبب، فهم ينشغلون بالسبب عن ملاحظة المسبب وهو الله سبحانه. قال: وأما كونه أوهى السبل عند الخاصة، قال: فليس على إطلاقه. يعني دائما كطريقة الإمام الهروي رحمه الله من قبل ما تكلم عن مقام الرجاء جعله يعني أضعف منازل المريدين وكذا، وهنا مقام التوكل جعله أوهى السبل عند الخاصة، يعني قال عند الخاصة يعني مقام ضعيف يعني. قال: فليس على إطلاقه، بل هو من أجل السبل عندهم وأفضلها قدرا. وقد تقدم في صدر الباب أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك وحضه عليه هو والمؤمنين. تقدم قال: فاعبده وتوكل عليه. الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عموم المؤمنين بالتوكل عليه، فكيف يكون يعني من أضعف المنازل والله تعالى أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هو يعني أشرف الخلق وأعلى الناس قدرا ومنزلة. قال: ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل، وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل وحرزا للأميين، ليس بصخاب في الأسواق ولا قال إيه ولا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجازي على السيئة بالسيئة ولكن يعفو، وكما قال يعني كما جاء في الحديث يعني. فالشاهد أنه قال يعني أن الله تعالى قال في التوراة: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، أن هذا مما أنزله الله تعالى في التوراة عن محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى سماه المتوكل. فقال من هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل. قال: وتوكله أعظم توكل. قال: وتوكله أعظم توكل، مع إخباره بأنه على الحق. قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال: دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين، أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته، وأن يكون متوكلا على الله واثقا به، فالدين كله في هذين المقامين. يعني قال إن الأمران مرتبطا، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فيقول بعض الناس يعني يتوكل على الله وهو على باطل، والبعض يكون على الحق ولكن لا يتوكل على الله، يعتمد على أنه على الحق فخلاص يعني سينصر لأنه على الحق من غير أن يتوكل على الله. قال: لابد أن الإنسان يقوم بالحق وبعدين يتوكل على الله، لا يعتمد أنه طالما هو على الحق فإذا سيغفر له وسينجو وسينصر يعني لابد من التوكل. قال: وقال رسل الله وأنبياؤه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. سبحان الله، برضو يعني التوكل مع الهداية، يعني هم مهتدون، يقول كيف لا نتوكل ونحن مهتدون، يعني المهتدي هو اللي يتوكل، مش يكون ضال ويتوكل على الله وهذا منحرف عن الحق، فيهتدي إلى الحق ثم يتوكل على الله. قال: فالعبد آفته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل، فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. نعم، التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون والاشتغال به عن التوكل في نصرة الحق والدين من أوهى منازل الخاصة، أما التوكل في حصول ما يحبه ويرضاه فيه وفي الخلق فهذا توكل الرسل والأنبياء، فكيف يكون من أوهى منازل الخاصة؟ يعني مر بنا من قبل أن ابن القيم ذكر أنه من بعض الناس يعني يصرف توكله على الله تعالى في سد جوعه أو شفائه من وجع، أو فيجعل يعني كل توكله محصورا في مثل هذه المسائل الجزئية. فقال نعم، يعني لو أن الإنسان صرف توكله إلى هذه الأمور الجزئية دي الصغيرة يكون هذا من أضعف منازل المؤمنين، لكن لو توكل على الله تعالى في حصول ما يحبه الله ويرضاه فيه وفي الخلق، يعني في نفسه وفي الخلق يعني وفي الآخرين، في حصول ما يحبه الله في نفسه يعني فيه يعني أن يزداد إيمانا وعلما وخيرا وكذا، وفي الخلق يعني في أن ينصر الله دينه ويعلي كلمته وينصر المظلومين يعني ويهدي الناس إلى الحق وكذا إلى آخره. فالتوكل على الله يعني في حصول ما يحبه الله ويرضاه في نفس الإنسان وفي الخلق، فهذا توكل الرسل والأنبياء، فكيف يكون من أوهى منازل الخاص؟
أوهى ما معنى؟
أوهى أضعف، يعني الشيء الواهي اللي هو
الضعيف.
هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.